إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، إن الله سبحانه وتعالى يخلق ما يشاء ويختار، فهو سبحانه يصطفي من يشاء من ملائكته ومن رسله، ويصطفي الله تبارك وتعالى من الأيام والليالي، ويودع فيها من نفحاته وبركاته وهباته. فالعبد الموفق هو الذي يحرص على ما فضله الله تعالى وندب الله تبارك وتعالى إلى المسابقة إليه والحرص عليه والتنافس فيه، ففضل أياماً وفضل شهوراً وفضل ليالي. فمن الشهور فضل الله تبارك وتعالى شهر رمضان، ومن أيام الأسبوع فضل الله تبارك وتعالى يوم الجمعة، ومن الليالي فضل الله سبحانه وتعالى ليلة القدر، ومن الأيام التي فضلها الله تبارك وتعالى وجعلها أفضل أيام الدنيا أيام بيننا وبينها أسبوع، هي أيام عشر ذي الحجة. قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم أنها أفضل أيام الدنيا، عشر من ذي الحجة. وقال عليه الصلاة والسلام: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله تعالى من هذه العشر، يعني عشر ذي الحجة. قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله؟ قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله. معنى الجهاد ذروة سنام الإسلام. قال: إلا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع بذلك من شيء. فتأملوا قدر هذه الأيام، وتأملوا ما فيها من الخير والأمور العظام. فهذه الأيام تبدأ من واحد ذي الحجة. وأنتم تعلمون هي أيام الحج، وتبدأ أيام الحج من شهر ذي القعدة، من شهر شوال وشهر ذي القعدة وعشر من ذي الحجة. ولكن هذه العشر لها خصيصة على ما قبلها من الأشهر، من أشهر الحج، من شهر شوال أو شهر ذي القعدة، لأنه جاء فيها النص. بل أقسم الله تبارك وتعالى فيها، وذلك لعظيم منزلتها عنده سبحانه، فقال سبحانه: والفجر وليال عشر والشفع والوتر. ومن مزايا هذه الأيام العظيمة أن فيها يوم مشهود. ما هو هذا اليوم المشهود؟ هو يوم عرفة. هذا اليوم الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة. وما أدراك ما يوم عرفة الذي يصوم هذا اليوم؟ ينال جائزة كبرى ومنحة عظمى، ينال تكفير سنتين بفضل الله سبحانه وتعالى ومنته. واليوم الذي يلي يوم عرفة هو يوم النحر. وما أدراك ما يوم النحر؟ هذا اليوم الذي يتاجر فيه المتاجرون في شتى بقاع الأرض. أما الحجاج فلهم قدم السبق في هذا اليوم العظيم، فعندهم أعمال عظام بعدما نفروا من عرفات وباتوا في مزدلفة. وفي صبيحة اليوم العاشر توجهوا إلى منى، وفيها قاموا بهذه الأعمال الجليلة من رمي جمرة العقبة الكبرى، ومن نحر الهدي، ومن الحلق أو التقصير، ومن طواف الإفاضة، ومن السعي بين الصفا والمروة. وأي تجارة بعد هذه للحجاج؟ ولكن لقد عوض الله تعالى لمن لم ينل هذا الشرف في الحج أن لا يفوته هذا الخير، وهو ذبح الأضاحي. فينحر المسلمون أضحيتهم في هذا اليوم تقربا إلى الله وتذللا إلى الله وطاعة لله. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها، ولكن يناله التقوى منكم. إذا يشرع فيها هذه الأيام المباركة أن نكثر فيها من العمل، أن نكثر فيها من العمل الصالح الذي يحبه الله تعالى. ولم يبين النبي عليه الصلاة والسلام أن سمى لنا عملا صالحا، إلا أنه حث على التكبير والتحميد والتهليل. قال: فأكثروا فيهن من التحميد والتكبير والتهليل، فيثن الإكثار من ذكره ليذكروا اسم الله في أيام معلومات، فيشرع فيها الإكثار من ذكر الله تعالى. قراءة القرآن لا تفوتك في هذه الأيام المباركة. لو ختمت القرآن فيها فأنت على خير. ولا تفوتك الصدقة، لا تحرم نفسك الصدقة في هذه الأيام. كذلك لا يفوتك الصيام. لهذا قال العلماء: يشرع أن تصام تسع ذي الحجة، من اليوم الأول إلى اليوم التاسع. قالوا لأن الصيام من العمل الصالح الذي يحبه الله سبحانه وتعالى. أبواب الخير كثيرة، العمل الصالح كثير، ولكن إنه التوفيق من الله عز وجل. والله الذي يعظم في قلبه حب الله ولقاء الله وما عند الله فلا يفوت على نفسه هذا الموسم الكبير. أنتم تنظرون إلى أهل الدنيا كيف هم حريصون على دنياهم، على المواسم الدنيوية، أن لا يفوتهم الربح وأن لا يفوتهم كثرة المال، وهم يعلمون أن المال إلى زوال وفناء. وأنت أيها الصالح وأيها الرابح وأيها الطائع، هل تفوت على نفسك هذا الخير؟ ولكن نقول الله الله أن تعتني أن يكون عملك صالحا، لأن القضية أن العمل لا يقبل إلا إذا كان صالحا. ومتى يكون العمل صالحا وأنت تعلم أنه مقبول عند الله؟ لا يكون العمل صالحا إلا بشرطين اثنين، وإلا بتحقيق ركنين اثنين. أما الشرطان المهمان فالشرط الأول الإخلاص لله تعالى، تبتغي بصيامك وجه الله، تبتغي بصدقتك وجه الله، قراءتك للقرآن وجه الله، صلتك بأرحامك وجه الله، لا تريد الرياء ولا تريد السمعة ولا تريد مدح الناس، إنما نطعمكم لوجه الله، لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. الله الله أن تعتني بالإخلاص. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، حنفاء فاعبد الله مخلصا له الدين. هذا الأمر الأول، لأنك لو أشركت مع الله لرد الله عملك، والله غني عن الشرك جل وعلا. الشرط الثاني أن يكون عملك هذا صالحا، أن يكون موافقا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، متبعا فيه لهديه القويم. فلا قبول إلا بالاتباع. فمن ابتدع في دين الله وإن كان يريد وجه الله لا يقبل منه العمل، مهما كان العمل كبيرا أو صغيرا لا يقبل إلا بالاتباع. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. فاعتني أن تتحرى السنة في كل عمل، كيف كان صومه عليه الصلاة والسلام، صدقته، صلاته، قراءته. تتبع النبي عليه الصلاة والسلام حذو القذة بالقذة. وقد قال عليه الصلاة والسلام من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، ومعنى رد أي مردود. فاحرص على الاتباع، وإياك والابتداع. وأما الركنان المهمان حتى يكون العمل صالحا عبادة لله، أن تحقق فيه معنى التضرع والتذلل، فلا تمن على الله. أنت تعبد الله وأنت مفتقر إليه، متذلل بين يديه، خاشع. وهذا حال المتقي، الذل بين يدي الله، يدعون ربهم خوفا وطمعا. تحقق الخوف من الله وتحقق الرجاء. أما الثاني فهو أن تكنال وتحقق محبة الله تعالى في العمل، وعبادة الرحمن غاية حبه مع ذل عابده هما قطبان. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحبتي في الله، من أراد أن يحيي هذه الشعيرة العظيمة وهي شعيرة الأضحية التي يحبها الله عز وجل، يحب التقرب بها إليه، قال: فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر. كل منهما قرب قربانا، ولكن أحدهما قرب متضرعا إلى الله مبتهلا إليه راجيا ثوابه، فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر. هذا هو الشأن، أن تحمل هم القبول وتسأل الله القبول. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل: ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. تسأل الله القبول واحرص على الأضحية يا من وسع الله عليه. لهذا قال عليه الصلاة والسلام: من كان له سعة، أي يسر ومال وجده، ولم يضحي فلا يقربن مصلانا. احرص على الأضحية، لا تبخل، هذا قربان تتقرب به إلى الله ولو في كل عام. أما الذي قدر الله تعالى عليه الفاقر والحاجة وليس عنده، هذا معذور، والجمهور يرون أنها سنة مؤكدة، وبعض العلماء ذهب أنها واجبة على المستطيع. فلا تحرم نفسك هذا الخير العظيم، ولكن ننبهك إلى أمر: إذا أردت الأضحية قبل أن تدخل عشر من ذي الحجة، أرشدك النبي صلى الله عليه وسلم إلى أمر مهم. قال: إذا دخلت العشر وأراد أحدكم أن يضحي فليمسك عن شعره وعن أظفاره، أي لا تقلب الأظفار ولا تحلق الشعر. هذا الإمساك إخواني ليس بإحرام، يظنه بعض الناس أنه إحرام، هذا ليس بإحرام. المحرم هذا هناك في الحج، إذا تلبس بالإحرام بالحج والعمرة يمتنع عن محظورات الإحرام. أما هذا إخواني قربان لله عز وجل، وهذا من سنته عليه الصلاة والسلام أنك تمسك عن شعرك وأظفارك. يجوز لك أن تضع الطيب، يجوز لك أن تأتي أهلك، هذا أمر جائز. إلا أنك في هذه العشر قبل أن تدخل العشر تقص الأظفار وتقص الشعر، ثم تمسك حتى تذبح أضحيتك. هذا مما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم ارزقنا حج بيتك الحرام، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في مشارق الأرض ومغاربها يا رب العالمين. اللهم فرج عن إخواننا في كل مكان، اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان، اللهم اشف مرضانا، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين، وعافي مبتلانا، اللهم فرج عن إخواننا في كل مكان. ربنا أعنا ولا تعن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، وامكر لنا ولا تمكر علينا، واهدنا ويسر الهدى إلينا، واجعلنا لك ذاكرين، لك شاكرين، لك طائعين، منيبين، مخبتين. اللهم ربنا تقبل توبتنا وثبت حجتنا. اللهم وفق ولاة أمور المسلمين لما تحب وترضى، اللهم أرهم الحق حقا وارزقهم اتباعه، وأرهم الباطل باطلا وارزقهم اجتنابا، وهيئ لهم البطانة الصالحة التي تدلهم على الخير وتعينهم عليه يا ذا الجلال والإكرام. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.